أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بينما لازالت فرق الإنقاذ في المغرب تعمل لإخراج الطفل ريان العالق في البئر الجاف على عمق 32 مترا منذ الثلاثاء الماضي، حيث أصبحت على بعد مترين منه، قال رضا شروف الطبيب المغربي وأخصائي الفيزياء الإحيائية إن انتشال الطفل ريان من البئر بأسرع وقت ممكن وإخضاعه للتشخيص الطبي يعد أبرز محدد لإنقاذه، معتبرا أنه إلى جانب وجود كسور وإصابات من عدمها فإن طوال مدة بقاء الطفل داخل البئر يعقد من وضعه الصحي ويجعله معرضا للعديد من المخاطر. ولم توقف الحفريات عملها على شكل موازن للمكان الذي يتواجد فيه الطفل بنية سحبه من مكان موازي نظرا لصعوبة إخراجه من الفتحة التي وقع من خلالها في البئر. وحتى صباح يوم الجمعة لا زال متران يفصلان فريق العمل عن الطفل ريان بحسب المصادر المغربية. المصادر أفادت بأنه تبقت متران من الحفر الموازي للبئر ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة الحفر الأفقي لصنع فجوة بطول 3 أمتار تربط الحفرة بالبئر وانتشال الطفل ريان. وعملت طواقم الإنقاذ المغربية في سباق مع الزمن ووصلت جهودها بعد مرور نحو 70 ساعة على سقوطه في البئر. وكان الطفل ريان عالقا منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جاف في القرية الزراعية إغران التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون. وأوضح المصدر ذاته أن ريان لازال على قيد الحياة، حيث تمكنت فرق الوقاية المدنية من إيصال الماء والأكسجين إليه عبر أنابيب. أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024. وقالت الوزارة في بيان وزعته مساء الخميس إن حصول تونس على هذه العضوية جاء خلال الانتخابات التي تمت الخميس بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي خصصت لاختيار 15 عضواً في مجلس السلم والأمن في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس. واعتبرت الخارجية التونسية أن انتخاب تونس لعضوية هذا المجلس الإفريقي يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لاسيما في القارة الإفريقية. وأضافت أن تونس أثبتت خلال عضويتها غير الدائمة في مجال الأمن الدولي حرصها على إعلاء صوت إفريقيا داخل المنظمة الأممية وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية. وتابعت أن تونس عززت مكانتها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع القارة من خلال انخراطها في عمليات حفظ السلام في العالم وخاصة في المنطقة الإفريقية، ومساعيها الحثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمات. يشار إلى أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يعد جهازا دائما لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال التوقي من النزاعات وإدارتها وحلها، وهو يتكون من 15 دولة إفريقية، منها 5 دول يتم انتخابها كل 3 سنوات و10 دول لمدة 2 سنين. وكما تونس تم انتخاب المغرب أيضا عضوا داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولمدة 3 سنوات حتى العام 2024. صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير في تونس بتاريخ 3 شباط فيفريه أمران رئاسيان، يتعلق الأول ورقمه 65 بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة 18 للفرانكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها. كما يتصل الأمر الثاني الرئاسي والذي يحمل رقم 66 بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة 8 لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها. ومن المرتقب أن تلتئم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8 في شهر أوت آب المقبل. أما القمة 18 للفرانكوفونية فستقام بجزيرة جربة الخريف المقبل بعد أن كان من المقرر انعقادها الخريف الماضي. في الجزائر تجري هذا السبت على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد استدعى في 22 من كانون الأول ديسمبر الماضي طبقا لأحكام الدستور الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219، والتي تشير إلى أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، في وقت يحق لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح لهذا الموعد حسب نص المادة 220 من ذات القانون. وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27,151 ناخب، هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي. وسيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشح لهذا الموعد، وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. وهؤلاء المترشحون 457 يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة في الجزائر. على صعيد آخر، أعلنت السلطات الجزائرية يوم الخميس استئناف الدراسة لمراحل ما قبل الجامعة يوم الأحد المقبل بعد تعليقها قبل أسبوعين بسبب فيروس الكوفيد. جاء ذلك وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، البيان الذي أشار إلى أنه تقرر رفع إجراء غلق المدارس اعتبارا من الأحد 6 شباط فيفريي مع احترام لبروتوكول الصحي والإسراع في عمليات تلقيح موظفي قطاع التعليم. ولفت إلى أن الإجراءات جاءت عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسلطات الصحية. هذا ودعا البيان الجزائريين إلى الإقدام على عمليات التطعيم ضد كورونا لحمايتهم والحد من انتشار الجائحة. وكانت السلطات الجزائرية علقت الدراسة قبل الجامعية أي مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي في عموم البلاد 10 أيام اعتبارا من 20 جانفي الماضي بسبب ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا، قبل أن تمدد الموعد 7 أيام إضافية بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس. تستعد المغرب لتاريخ 7 من شباط فيفريي الاثنين القادم لإجراءات جديدة بشأن وباء الكوفيد، حيث أقرت السلطات إجراءات لدخول البلاد عقب قرارها فتح المجال الجوي أمام المسافرين بعد شهرين من الإغلاق، وذلك للحيلولة دون تفشي فيروس الكورونا. وأوضح بيان للحكومة المغربية أنه سيتم ابتداء من هذا الاثنين العمل بمجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق أفضل لقرار إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة. وقال بيان الحكومة ضمن الإجراءات الجديدة إنه سيتعين على الوافدين للمملكة ضرورة إبراز جواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبية، وأضاف أنه سيتم إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا للركاب فور وصولهم إلى مطار المملكة المغربية. نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تأكيده أن إيران والسعودية دولتان مهمتان في الخليج، متطلعا إلى أن يسهم الحوار والتعاون بينهما إلى حل مشاكل المنطقة والعالم الإسلامي. وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت في بيان أن عبد اللهيان أجرى الخميس اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، حيث بحثا قضايا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية ومسار العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد بين إيران ومنظمة التعاون الإسلامي وإعادة افتتاح ممثلية إيران لدى هذه المنظمة وبعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. عبد اللهيان أشاد بجهود إبراهيم طه لاستئناف نشاطات مكتب البعثة الإيرانية لدى مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة. وشدد عبد اللهيان حسب البيان ذاته على أن إيران والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة والعالم الإسلامي، وتلعبان دورا فعالا في المساعدة على حل مشاكل الأمة الإسلامية، معربا عن أمله في أن يساعد الحوار والتعاون بين المملكة وإيران على حل مشاكل المنطقة والعالم الإسلامي ككل. كما تطرق إلى عدد من القضايا والمشاكل التي تحوم بالعالم الإسلامي، منوها وزير خارجية إيران إلى الدور المؤثر جدا الذي يطلع به الأمين العام للمنظمة في معالجتها. ووجه وزير خارجية إيران دعوة إلى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي للقيام بزيارة إلى إيران، وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا من جانب الأخير. من جانبه أعرب إبراهيم طه عن دعمه لعملية المفاوضات بين طهران والرياض، مشيرا إلى أن وقوع المشاكل بين الدول الإسلامية مدعاة للأسف والحزن، داعيا باسم المنظمة جميع الدول الإسلامية الشقيقة إلى السلام والحوار فيما بينها. إبراهيم طه رحب في هذا الاتصال بإعادة فتح مكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، واصفا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لهذه المنظمة بأنه في غاية الأهمية والتأثير. أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي يوم الجمعة في سلسلة تغريدات أن فرنسا تعتزم مساعدة الإمارات العربية على تأمين مجالها الجوي ضد هجمات الحوثيين. وقالت بارلي إن الإمارات تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني جانفي الماضي، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام. الوزيرة الفرنسية أشارت إلى أن طائرات رافال المقاتلة التابعة للبعثة الفرنسية في أبوظبي تشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في مهام المراقبة والكشف والاعتراض إذا لزم الأمر. ويوم الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة أيضا أنها قررت إرسال مساعدات عسكرية إلى الإمارات لتوفير دعم إضافي ضد هجمات الحوثيين، وسترسل واشنطن إلى أبوظبي المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية USS كول للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل الرسو في ميناء أبوظبي، إضافة إلى طائرات مقاتلة من الجيل الخامس. في مسعاها الدبلوماسي لامتصاص الاحتقان على الحدود الأوكرانية الروسية، أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل في موسكو، كما يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء في كييف. وذكر بيان صادر عن الإليزي أن اللقاءين سيعقدان على انفراد لكن بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. وفي هذا السياق ذكرت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس ماكرون ومستشاريه عقدوا مشاورات مع عدد من نظرائهم الأوروبيين خلال الأيام الماضية، وأجرى ماكرون الخميس محادثات هاتفية مع كل من بوتين وزيلينسكي. وأعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا بصورة خاصة الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو خلال مكالمتهما الهاتفية الثالثة هذا الأسبوع حول هذا الموضوع، مشيرا إلى حوار بناء. ومؤخرا وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا. روسيا ترفض هذه الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، كما تنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا. كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الجمعة أن معلومات جمعتها القوات الأمنية لبلاده قادت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم القرشي يوم الخميس خلال إنزال القوات الأمريكية في إدلب السورية. ويوم الخميس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل القرشي خلال عملية للقوات الأمريكية شمال سوريا، وقال إن زعيم داعش فجر قنبلة في نفسه وعائلته في عمل أخير جبان وبائس. وقال رئيس الوزراء العراقي في تغريدة إن مقتل زعيم داعش جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل أنواعها، مضيفا أن هذه الجهود تمثلت في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دك وكر رأس التنظيم العفن بحسب تعبيره. من جانبه اعتبر رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نجرفان بارزاني بتغريدة له أن مقتل القرشي ضربة كبيرة لقيادة التنظيم. وذكر بارزاني أن مقتل القرشي يمثل أيضا إنصافا لضحايا جرائم التنظيم الإرهابي، وقال نثني على شركائنا في الولايات المتحدة لمهمتهم الناجحة ونكرر التزامنا بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه. على خط متصل أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الخميس استهداف إحدى المروحيات المشاركة في عملية قتل زعيم داعش، وجاء ذلك في تصريحات متلفزة لمتحدث البنتاغون جون كيربي الذي أعلن أن الجيش الأمريكي اضطر للتخلص من المروحية وتدميرها عقب تعرضها للاستهداف دون تحديد مصدر الاستهداف. هذا واعترفت الإدارة الأمريكية بمقتل أطفال جراء العملية العسكرية التي نفذتها قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا لتصفية زعيم تنظيم داعش، حيث كانت وسائل إعلام سوريا والدفاع المدني السوري تحدثوا عن سقوط 13 قتيلا من المدنيين في الإنزال العسكري الأمريكي بينهم أطفال ونساء. أما روسيا وفي تعليقها على تصفية القرشي فأكدت على لسان خارجيتها دعم موسكو لكافة جهود محاربة الإرهاب في سوريا، داعية للتحقيق في سقوط محتمل للضحايا بين المدنيين أثناء العملية الأمريكية لتصفية زعيم تنظيم داعش في ريف إدلب السورية. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إن المجلس المركزي سيتخذ قرارات حاسمة في جلسته المزمع عقدها هذا الأحد. وذكر الأحمد القيادي في حركة فتح في حوار صحفي في مكتبه بمدينة البيري وسط الضفة الغربية المحتلة أن المجلس المركزي سيبحث قضايا العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والمقاومة الشعبية الفلسطينية والمصالحة، وقال إن مخرجات الاجتماع ستكون على شكل قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات، والمجلس المركزي هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا. ويقول الأحمد إن اللجنة التحضيرية للمجلس أنهت كافة الترتيبات اللوجستية ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي البالغ عددهم 142، مضيفا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيفتتح الجلسة بكلمة شاملة إلى جانب عدد من الكلمات الأخرى. منتخب مصر على موعد هذا الأحد لمواجهة مع منتخب السنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والذي استضافته الكاميرون، حيث تأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس عقب فوزه على مستضيفة البطولة الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية 3-1 في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ومنتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب القاري إذ فاز به 7 مرات منها 3 مرات متتالية في دورة 2006 و2008 و2010، وتواجه مصر في المباراة النهائية خصمها السنغال التي تأهلت بعد الفوز على بوركينا فاسو الأربعاء ب3-1. وغدا السبت يتواجه كل من المنتخبين الخاسرين في النصف النهائي الكاميرون وبوركينا فاسو لتبوء المركزين الثالث والرابع. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.